اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتك من التوتر النفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الشخص عرضة للتوتر النفسي أو الشد العصبي، سواء من خلال وظيفته أو لسبب شخصي آخر، فإن الخطوة الأولى للشعور بما هو أفضل هي تحديد السبب. إن الشيء الأكثر ضرراً والذي يمكن القيام به هو اللجوء إلى شيء غير صحي للمساعدة على التعامل مع هذا التوتر، مثل التدخين. فهل هناك مفاتيح للسيطرة على التوتر؟ أهلا بكم من جديد. تقوم مفاتيح السيطرة على التوتر بشكل جيد على بناء القوة النفسية والسيطرة على الوضع الرهن ووجود شبكة اجتماعية جيدة وتبني النظرة الإيجابية. وفيما يلي أهم طرق مكافحة الشدة النفسية كما يقدمها الأطباء. أولاً، أن يكون المرء نشيطاً. إذا كان لدى الشخص مشكلة ذات صلة بالتوتر النفسي، يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى صفاء الحالة الذهنية والنفسية لديه. فالتعامل مع التوتر بشكل فعال يحتاج إلى الشعور بالقوة النفسية والتماسك، وتساعد ممارسة التمارين الرياضية على تقليل بعض الشدة النفسية التي يشعر بها الشخص، مما يتيح للمرء التعامل مع مشاكله بهدوء أكبر. ثانياً، امتلاك السيطرة. مهما كانت الصعوبة التي تبدو عليها المشكلة، هناك حل دائماً. أما التفكير السلبي تجاهها، مثلاً لا أستطيع أن أفعل أي شيء تجاه مشكلتي، فيجعل التوتر يزداد سوءاً. إن عملية السيطرة هي في حد ذاتها حالة من التمكين وجزء حاسم لإيجاد حل يرضي الشخص. شكرا على تواصلكم مستمعينا الكرام. من تكتيكات السيطرة على التوتر النفسي، ثالثا، التواصل مع الناس، حيث يمكن تخفيف متاعب العمل والمساعدة على رؤية الأشياء بطريقة مختلفة من خلال وجود شبكة مساندة جيدة من الأصدقاء والزملاء والعائلة. فالأنشطة التي نقوم بها مع الأصدقاء تساعدنا على الاسترخاء، وهذا كفيل بتفريغ التوتر بطريقة ممتازة. رابعا، إتاحة بعض الوقت للاسترخاء من العمل. تكون ساعات العمل طويلة أحيانا، كما أن ساعات العمل الإضافية للبعض تعني الحرمان من الوقت للقيام بأشياء يستمتعون بها فعلا، ولذلك فنحن جميعا بحاجة إلى بعض الوقت للاسترخاء أو التواصل الاجتماعي أو ممارسة الرياضة. يقترح بعض الخبراء تخصيص ليلتين في الأسبوع لمثل هذه الأنشطة بعيدا عن العمل، وبذلك يتجنب المرء العمل الإضافي في هذين اليومين. مستمعينا الكرام، وما زلنا مع مفاتيح السيطرة على التوتر النفسي. خامسا، اكتساب ملكة التحدي. يمكن أن يضع الشخص لنفسه أهدافا وتحديات سواء في العمل أو خارجها، مثل تعلم لغة جديدة أو رياضة جديدة، فهذا يساعد على بناء الثقة، كما أن من شأن ذلك أن يساعد على التعامل أو التكيف مع التوتر. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
حائر بين الليالي في بحور من عذاب، ضائع بين الخيال بين أوهام السرى، بين أوهام السرى. حائر بين الليالي في بحور من عذاب، بين أوهام السرى. قد أضعت العمر ألف بين طيات الزمان، لم أسائل نفسي عنه، قد سرى فيه الهوان. لم أحاسب نفسي يوم، لم أحاسب نفسي يوما، طائش طوع الهوى، أغمض العينين أعمى والشقى في ينطوى، والشقى في ينطوى. حائر بين الليالي في بحور من عذاب، بين أوهام السرى، بين أوهام السرى. هل يظل العمر ملقا في مهب للرياح، أو سيبقى الليل دهرا مانعا نور الصباح؟ سيدي رب العباد، سيدي رب العباد، اهدني سبل الرشاد. ها هو القلب استكان، نبضه صوت الأذان، نبضه صوت الأذان. حائر بين الليالي في بحور من عذاب، ضائع بين الخيال بين أوهام السرى.
سيدي من لي سواك، هب لي نورا من سناك، أنت كهفي في الحياة، أنت ذخري للممات، دلني أين الطريق، دلني أين الطريق، لا تذرني كالغريب، فأغثني يا مجيب، واعفو عن عبد فقير، واعفو عن عبد فقير.
حائر بين الليالي في بحور من عذاب، ضايع بين الخيال بين أوهام السرى، بين أوهام السرى، بين أوهام السرى، بين أوهام السرى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 13 من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1964 ميلادي، هاجم جلاوزة نظام الشاه المقبور منزل الإمام الخميني رحمة الله عليه في مدينة قم المقدسة، واعتقلوه لنقله من بعدها إلى العاصمة طهران. وعلى أثر المواقف الثابتة للإمام الخميني ضد نظام الشاه المقبور، قرر ذلك النظام الجائر نفيه خارج البلاد إلى تركيا، ومن تركيا سافر الإمام الخميني إلى النجف الأشرف بالعراق التي مكث فيها قرابة 15 عاماً، ليعود من بعدها إلى إيران ويقود الثورة الإسلامية حتى الانتصار النهائي. وقد شهدت مدينة قم وباقي مدن إيران تظاهرات عارمة فور نشر خبر اعتقال الإمام الخميني ونفيه خارج إيران. وأخيرا، وفي الرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، وبمناسبة الذكرى السنوية لنفي نظام الشاه المقبور للإمام الخميني إلى تركيا، والذكرى السنوية الأولى للمجزرة الدموية التي نفذها نظام الشاه المقبور بحق طلبة المدارس الإيرانية واستشهاد عدد كبير منهم، خرج الطلبة الإيرانيون في تظاهرات عارمة إحياء للذكرى متوجهين صوب السفارة الأمريكية في طهران التي كانت وكرا للتجسس على الشعب الإيراني. وعند وصول الطلبة الثائرين إلى باب السفارة اقتحموا مبنى السفارة الأمريكية، وكانت الخارجية الإيرانية قد حذرت واشنطن قبل ذلك مرارا ومن خلال مذكرات احتجاج رسمي من مغبة التدخل في الشأن الإيراني، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تكترث بالمذكرات الإيرانية، مما أثار سخط الطلبة الإيرانيين وخرجوا منددين بسياسات واشنطن وتدخلاتها في إيران. وبعد اقتحام السفارة عثر الطلبة الثائرون على مستندات ووثائق خطيرة في مبنى السفارة تؤكد تدخلاتها وتآمرها على الشعب الإيراني، وقد سميت ذكرى اقتحام السفارة في تاريخ إيران فيما بعد بيوم محاربة الاستكبار العالمي. وفي وصفه للحادث أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه أن فتح وكر التجسس الأمريكي أعظم من الثورة الأولى. أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:40 ليلا، ويعاد بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 8:35 بتوقيت طهران. من المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحباء أيها الأعزاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.
أحباءنا، يشكو بعض الأهالي الكرام من ظاهرة، ألا وهي حنان؟
انشغال الكثير منكم بالألعاب الإلكترونية والهواتف الذكية والابتعاد عن كل شيء حتى عن الجو الأسري الجميل.
فهذا الأمر غير جيد يا أحباءنا. قضوا أوقاتكم مع الأسرة لها فوائد كبيرة جدا.
فقرات هذا اليوم، وكما تعلمون يا أحباءنا، ستكون فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وفي قصة اليوم سوف يكون موضوعنا كما عرفتم قبل قليل
حول الأوقات الحلوة والجميلة التي يقضيها أفراد الأسرة مع بعضهم البعض.
نعم يا حنان، يجتمعون على سفرة واحدة
ويجنان يتحدثون مع بعضهم البعض
ويحلون مشاكل بعضهم البعض
ويمرحون ويلعبون معا.
طيب، مع هذه المقدمة ننتقل إلى قصة اليوم
والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم. تعالوا معا لنتابع قصة اليوم. أعزائي، لما دخل الضفدع إلى بيته وجد زوجته وقد أتعبها العمل لوحدها. كانت المسكينة هي لوحدها من تقوم بالتنظيف، وهي لوحدها من تقوم بإعداد الطعام، وهي لوحدها من تقوم بسقي الزرع، وكل الأعمال في البيت هي لوحدها من تقوم به. فكر الأب ضفدع جيدا وأراد أن يساعد زوجته، ولكن كيف؟ تعالوا أحبائي الحلوين نتابع قصة اليوم لكي نتعرف على عائلة ضفدع.
صباح الخير يا ضفدع.
صباح الخير.
كيف حالك؟
شكرا بخير.
ولكن يبدو أنك متعبة قليلا.
وماذا أفعل؟ هل تريدني أن أترك العمل؟
لا لا، سوف أساعدك.
تساعدني؟
نعم نعم، قررت اليوم أن أبقى في البيت لأساعدك.
لا شكرا يا أبا ضف.
هيا هيا قولي لي كيف يمكن أن أساعدك. ها؟
ها، في الحقيقة هناك أشياء في البيت تحتاج إلى تصليح.
تصليح؟
نعم.
حاضر، سوف أقوم بتصليحها كلها.
مرحبا يا أبي. مرحبا يا أمي.
مرحبا يا ضفدوع. مرحبا.
كيف حالك يا أبي؟
أنا بخير، وأنت كيف حالك؟
بخير يا أبي.
وأين أختك ضفدوعة؟
هي في غرفتها تقرأ لتتهيأ لامتحان يوم غد.
وأنت، هل عندك امتحان يوم غد أيضا؟
نعم يا أبي، عندي امتحان، ولكني بحاجة لمن يساعدني في الشرح قليلا.
أنا سوف أساعدك في الشرح يا بني.
شكرا يا أبي، شكرا.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ضفدوعة.
ضفدوعة، ضفدوعة. هل تعلمين؟ أبي اليوم سوف يساعدني في شرح الدرس.
ها صحيح.
وهل أنت أيضا بحاجة إلى شرح للدرس؟
نعم نعم يا أبي، غدا عندي امتحان.
لا تهتمي يا ضفدوعة، سوف أساعدك أنت اليوم، وسوف أساعد أخاك ضفدوع أيضا.
شكرا يا أبي، شكرا.
ألا يأتي ليساعدك يساعدني أحد؟
وماذا تريدين يا أم ضفدع؟
قلت لك هناك أشياء يجب تصليحها.
حاضر حاضر يا أم ضفدع حاضر.
ألا تذهب إلى عملك اليوم يا أبي؟
لا لا يا بني ضفدع، قررت اليوم أن لا أذهب إلى العمل حتى أبقى بقربكم.
شكرا لك يا أبي، شكرا.
أين أنت يا أم ضفدع؟
نعم أنا قادم.
وهكذا يا أحباء الحلوين ذهب الأب أبو ضفدع لمساعدة أم ضفدع في تصليح بعض الأشياء في البيت. ولما اكتمل من التصليح حان موعد تناول الطعام، فقالت الأم:
قر قر، هيا هيا لنجلس الآن لكي نتناول الطعام، هيا بنا.
حسنا يا أم.
وفعلا يا أحباء الحلوين جلس الكل لكي يتناولوا الطعام، كانوا فرحين وسعيدين، خاصة ضفدع وضفدع عندما عرفوا أن أباهم سوف يبقى في البيت ولا يخرج، كذلك عندما قال أنه مستعد لكي يساعد ضفدع وضفدع في شرح الدروس. ولذلك قرر ضفدع أن لا يذهب إلى صديقه كتكوت.
قرر. ها؟ هل عجبكم الأكل؟
نعم يا عمي.
نعم كان لذيذا جدا.
وأنت يا أبا ضفدع؟
وهل يمكن أن لا أقول إن الطعام كان لذيذا يا أم ضفدع؟ طبعا كان لذيذا جدا جدا.
أبي
نعم.
متى سوف تشرح لي الدرس؟
الآن لو أردت يا ضفدع.
وأنا يا أبي.
وأنت أيضا.
وأنا سوف أخرج لكي أنظف الحديقة
أيضا، وهو كذلك، تفضلي.
وفعلا يا أحباء الحلوين راح الأب يشرح الدرس لابنته ضفدع، وبعد أن اكتمل من الشرح لها بدأ بشرح الدرس لابنه ضفدع أيضا.
شكرا يا أبي، شكرا لك،
لقد ساعدتني كثيرا اليوم يا أبي.
وهل حفظت الدرس جيدا يا ضفدع؟
نعم يا أبي.
وأنت يا ضفدع؟
وأنا أيضا يا أبي.
إذن لم يبقى سوى أن تتهيأ يا ضفدع وأنت يا ضفدع لامتحان يوم غد جيدا.
الآن قادرة على الحصول على أعلى درجة غدا في الامتحان.
أحسنت يا ضفدع، من يأخذ غدا درجة عالية في الامتحان فسوف أشتري له هدية جميلة. نعم هذا صحيح.
ألا يساعدني أحد في تنظيف الحديقة؟
أنا سوف أساعده.
وأنا أيضا سوف أساعدك يا أمي.
وأنا أيضا يا أمي.
أحسنتما يا أولادي.
وهكذا يا أحباء الحلوين خرج الجميع إلى الحديقة لكي يقوموا جميعهم بتنظيفها وسقيها. كانوا كلهم سعداء وفرحانين، خاصة ضفدع وضفدع طبعا، لأن أباهما قد ساعدهما في شرح الدرس وقد وعدهما بهدية جميلة لو حصل كل واحد منهما على درجة عالية. أما الأم فقد كانت أيضا سعيدة في البيت لأن الكل قد ساعدها في تنظيف الحديقة وتنظيف البيت أيضا.
قرر قرر، أشعر أن اليوم كان يوما مميزا وجميلا جدا.
نعم يا أمي نعم، وأنا أيضا أحببت هذا اليوم كثيرا.
هذا صحيح، كان يوما سعيدا جدا،
وأنا أيضا سعيد جدا بهذا اليوم.
هذا لسبب واحد يا أولادي.
وما هو السبب يا أمي؟
لأننا كنا مع بعضنا. أبوكما ساعدكما في شرح الدروس، وأنا أعطيت لكم الطعام، وأنتما يا ضفدوع ويا ضفدوع قد قمتما بتنظيف الحديقة معي.
لو كنتم تحبون أن لا أذهب إلى العمل غدا أيضا فسوف لا أذهب. ماذا تقولون؟
لا لا، أنا أشكرك، أنك ساعدتني كثيراً هذا اليوم، شكراً.
وأنت
لك.
وأنت أيضاً قد قدمت لنا طعاماً لذيذاً يا أم ضفدوع. نعم، كان طعاماً لذيذاً جداً.
وأنا أيضاً أشكرك يا أبي، لقد ساعدتني في شرح الدروس.
نعم، هذا صحيح.
باقي عليكما أن تحصل غداً على درجة جيدة.
بالتأكيد يا أمي.
والآن بعد أن أكملتم دروسكم وواجباتكم، تعالوا أحكي لكم حكاية.
حكاية؟
نعم.
قرر، الحكاية سيسمعها ضفدوع فقط.
لماذا؟
أما ضفدوع فسوف تأتي معي لتساعدني.
حاضر حاضر يا أمي.
سوف أحكي لك يا ضفدوع حكاية جميلة، جميلة جدا.
ما هي الحكاية يا أبي؟
الحكاية تدور حول قضاء العائلة يوما سعيدا مع بعضهم البعض.
تقصد ما حصل لنا هذا اليوم يا أبي؟
بالطبع يا بني، صحيح.
وهكذا يا أحبائي، قضى الأب والأم وضفدوع وضفدوع يوما سعيدا وجميلا جدا مع بعضهم البعض. نرجو أن تكون يا أحبائي قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. لكما مني ألف تحية، كل صباح كل عشية. لكما مني ألف تحية، كل صباح كل عشية.
برضاؤكما
يرعاني حتى أكبر، فضلكما دين بار.
أصدقائنا، صحيح أنه يجب أن نقضي أوقاتنا مع الأهل ونطيعهم كما أمرنا الله عز وجل، حيث قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
نعم يا أصدقائنا، اسعوا دائما أن تتعلموا منهم كل ما هو مفيد. لماذا؟
لأنهم دائما يريدون أن تكونوا أولادا صالحين ناجحين وموفقين.
أحسنتي، وهم يا أصدقائنا من أكثر الأشخاص الذين يمكنهم أن يكونوا أصدقاء لكم، فلا تحرموا أنفسكم من هذه الصداقة. يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
اسمي خديجة من البحرين. أفضل الجلوس دائما مع أهلي وتبادل لحظاتي معهم وتفقد أحوالهم واستمتع بالتحدث معهم ومشاركتهم الأحاديث والآخر الأخبار. ولا أحب الجلوس وحدي في الهاتف أو الإنترنت لفترة طويلة، فأني لا أشعر بالسعادة بل أشعر بالوحدة، ولكن مع وجود الأهل شيئا مختلف. سبق لي أن شاركت في مسابقة رياضية واستفدت كثيرا في إثارة الحماس مع أصدقائي ومناقشتهم وتحفيزهم، فقد أحسسنا بروح التعاون والحماس والمنافسة الشريفة. إن قضاء الوقت مع الأهل لا يعني فقط الخروج معهم للحدائق والمنتزهات والمطاعم، بل أيضا داخل المنزل، فوجودهم معنا في البيت يجعل له طعم وراحة وسعادة.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
نعم،
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
إن قضاء وقت مع الأسرة قد يظنه البعض أنه حبس لحريته وإبعاده عن أمور يحبها كالألعاب الإلكترونية مثلا.
نعم يا أصدقائنا، جربوا أن تعملوا تحدي ومسابقات رياضيات مع الأهل، ونحن متأكدون أنكم ستكونون مسرورين جدا أكثر من أي لعبة إلكترونية بسبب
المحبة والفرح الذي ستحصلون عليه من بقائكم مع الأسرة.
نعم. أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
في درس الإملاء قال المعلم: اكتبوا الكلمات التالية: بقرة وحظيرة وحشيش. فسلم أحد الطلاب ورقته فارغة، فقال الأستاذ: لماذا ورقتك فارغة بيضاء؟ فقال الطالب:
ماذا أفعل؟ البقرة أكلت الحشيش
ودخلت إلى الحظيرة.
سأل المعلم ما هو الفرق بين الفرس والفيل؟ قال أحد التلاميذ وبكل ثقة: الحصان ذيله من الخلف، أما الفيل فذيله من الأمام ويستطيع تحريكه. أحبائنا، لدينا اقتراح جميل لكم ونرجو أن يعجب الكثير منكم. ألا وهو
أن الفتيات العزيزات بقضائهن وقتا مع الأهل يمكنهن أن يتعلمن الكثير من أمور الطهي أو الخياطة.
أما الأولاد الحلوين
يمكنهم تعلم ما يفيدهم ببقائهم مع الوالد العزيز.
وستتذكرون كلامنا عندما تضحكون لمواقف صغيرة تحدث معكم وأنتم تساعدونهم، ولن تنسوها أبدا.
وتأكدوا يا أصدقائنا أن هذه الضحكات لا تعوض أبدا.
بالتأكيد.
ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن 1000 سمكة من سمك الفانوس مجتمعة يصل وزنها إلى كيلوغرام واحد، وذلك لصغرها؟
هل تعلمون أن الإنسان يستطيع السباحة أكثر في المياه المالحة من المياه العذبة؟
هل تعلمون يا أعزائنا أن الفيل تبكي عندما تكون حزينة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا، يحكى أن غاندي كان يجري بسرعة للحاق بقطار، وقد بدأ القطار بالسير، وعند صعوده القطار سقطت من قدمه إحدى فردتي حذائه، فما كان منه إلا أن خلع الفردة الثانية وبسرعة رماها بجوار الفردة الأولى على سكة القطار. فتعجب أصدقاؤه وسألوه: لماذا فعلت هكذا؟ لماذا رميت فردة الحذاء الأخرى؟
فقال غاندي الحكيم: يا أحبتي، أحببت للفقير الذي يجد الحذاء أن يجد فردتين فيستطيع الانتفاع بهما، فلو وجد فردة واحدة فلن تفيده ولن أستفيد أنا منها أيضا. أصدقائنا، نريد أن نعلم أنفسنا من هذا الدرس أنه إذا فاتنا شيء فقد يذهب إلى غيرنا ويحمل له السعادة، فلنفرح لفرحه ولا نحزن على ما فاتنا.
فكم هو جميل أن نحول المحن التي تعترض حياتنا إلى منح وعطاء.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الشمس لي والبدر لي ونور في السماء لي، الشمس لي والبدر لي والنور في السماء لي،
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن،
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن،
أحب خالق هذا الكون، أحب أن يعم النور كل الكون، سبحانك ربي خالق هذا الكون.
الشمس لي والبدر لي والنور في السماء لي، الشمس لي والبدر لي والنور في السماء لي،
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن،
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن،
أحب أن يعم النور عالم الكبير وعالم الصغير، أحب أن يعم النور عالم الكبير وعالم الصغير.
الشمس لي والبدر لي والنور في السماء لي، الشمس لي والبدر لي والنور في السماء لي،
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن، بكل لون كأنه قوس قزح كأنه بشرى الفرح، بكل لون كأنه قوس قزح كأنه بشرى الفرح،
الشمس لي والبدر لي والنور في السماء لي، الشمس لي والبدر لي والنور في السماء لي،
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن،
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن،
وكل يوم شعاع النور يداعب الزهور ويوقظ الطيور،
يداعب الزهور ويوقظ الطيور،
يغازل الأجفان ويدفع الإنسان،
يغازل الأجفان ويدفع الإنسان،
للجد والعمل وينشر الأمل.
الشمس لي والبدر لي والنور في السماء لي، الشمس لي والبدر لي والنور في السماء لي،
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن،
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن،
أحب أن يعم النور كل الكون، سبحانك ربي خالق هذا الكون، أحب أن يعم النور كل الكون. الشمس لي والبدر لي والنور في السماء لي. الشمس لي والبدر لي والنور في السماء لي.
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن،
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن،
نور من عند الرحمن، نور من عند الرحمن.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. سئل الإمام الرضا سلام الله عليه: ما آداب الصلاة؟ قال: حضور القلب وإفراغ الجوارح وذل المقام بين يدي الله تبارك وتعالى، ويجعل الجنة عن يمينه والنار يراها عن يساره، والصراط بين يديه والله أمامه. هذه أيضا أمور يذكرها إمامنا الرضا سلام الله عليه لبيان الصلاة الكاملة. ونحن أشرنا في بعض حلقات هذه السلسلة إلى أن تحقيق الخشوع في الصلاة من الآداب ومن المستحبات، فلذلك الإمام سلام الله عليه عندما سئل عن آداب الصلاة أجاب بحضور القلب. وهناك بحث عند علمائنا في أن حضور القلب هل هو من واجبات الصلاة ومن الأمور التي لا بد من تحقيقها فيها، أم أنه أمر كمالي. المستفاد من كلمات الفقهاء أن الإنسان لا بد له أن يكون ملتفتا إلى أنه يصلي، وهذا أدنى مقدار من حضور القلب، وهذا مقدار واجب. يبدو أن جميع الفقهاء لا يختلفون في تحقيق وفي لزوم تحقيق هذا المقدار، وهو أنه عندما يقف بين يدي الله أقل شيء ينبغي أن يكون ملتفتا إلى أن هذا العمل الذي يؤديه هو صلاة فريضة واجبة عليه، وبهذا المقدار، وأن لا يكون فارغ البال وفارغ الذهن تماما من كل هذه المعاني. ولكن هناك حالات راقية، حالات متميزة ومتألقة من الحضور يتفاوت الناس فيها، هذه هي التي تمثل أدبا من آداب الصلاة، كما تشير الرواية الواردة عن الإمام الرضا سلام الله عليه. وكلما تمكن الإنسان أن يعيش حالة من التميز في الاستغراق في الله تبارك وتعالى، حالة الصلاة، فذلك أكمل. الإمام سلام الله عليه يشير إلى أن من الآداب حضور القلب، إفراغ الجوارح بمعنى عدم شغلها بأي شاغل، عدم العبث، وهذه روايات كثيرة أشارت إليها. المهم أنها تبقى ويستشعر الإنسان أنها هي في حالة خشوع وفي حالة تذلل لله تبارك وتعالى. وإذا حقق هذه الأمور فقد أدى بعض آداب الصلاة. جعلنا الله وإياكم ممن يديم الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
ما زرتُ